بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المكان وقد اجتمعنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والشهداء الأطهار ومع الأنبياء والرسل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينظرون إلى وجهه الكريم في يوم القيامة وممن يلقونه وهو راض عنهم. كما أسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يعلي راية الإسلام في كل موطن، وأسأل الله تعالى أن يخص من بينهم إخواننا المستضعفين في غزة، أسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم وأن يرينا في اليهود عجائب قدرته. اللهم إنا نسألك على اليهود ألا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز. والذي ينظر في الحقيقة أيها الإخوة الكرام في أثر مثل هذا الدعاء، سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في عصرنا اليوم، يجد من ذلك عجبا ويوقن فعلا أن الله تعالى لما أمرنا سبحانه وتعالى بالدعاء يوقن فعلا أن لهذا أثرا في هذه الحياة. فلما يقول الله جل وعلا لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعلم أن الدعاء عند ربنا عز وجل لا يذهب عبثا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فنسأل الله تعالى أن يستجيب لنا دعاءنا ويجيب نداءنا. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم في موضوع مهم. بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأجل إقامة هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه، وجعل الله تعالى كثيرا من الواجبات وحرم كثيرا من المحرمات على الناس لأجل إقامة هذا الموضوع أيضا الذي سنتكلم عنه. أيها الأحبة الكرام، بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واختاره واصطفاه، ونظر الله تعالى في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير هذه القلوب وهي أطهرها، فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يرى أحدنا أنه خير من الصحابة الكرام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالله فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما ملأ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد هو ملء الكفين من الطعام أو من الشراب أو من المال. فيقول عليه الصلاة والسلام جميع أصحابي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وقتادة وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وجموع الصحابة الكرام، يقول لا تسب أي واحد من هؤلاء ولا تتنقصنه ولا تيقع في نفسك أبدا أنك خير منه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مثالا على أفضلية الصحابة وعلى خيريتهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه فلو أن أحدكم أنفق، يعني أيها الناس الذين من بعد الصحابة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. ومن ذا الذي سيستطيع أن يجمع ذهبا مثل أحد ثم إذا جمعه أنفقه في سبيل الله؟ قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد بثقله وكبره وحجمه وحجارته ذهبا، وأنفق واحد من الصحابة نصف مد من الذهب، لكان هذا النصف من المد الذي أنفقه الصحابي خيرا من ذلك الجبل الكامل. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل صحابته الكرام صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال خير الناس قرني، يعني القرن الذين بعثت فيهم هم خير من القرون التي تجيء بعدهم، خير منهم في عبادتهم، خير منهم في علمهم، خير منهم في إخلاصهم لدينهم، خير منهم في نصرتهم لعقيدتهم وفي تمسكهم بها، خير منهم في أخلاقهم، خير منهم في اجتماع كلمتهم واتحاد قلوبهم. قال خير الناس قرني، القرن الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الواحد من الصحابة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا من غيره. فالصحابة الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم من أوائل الإسلام هم خير من يجيء بعدهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال الله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فجعل الله تعالى الصحابة جميعا من الأخيار، لكنه سبحانه وتعالى فضل الذين جاهدوا معه وقاتلوا في أوائل الإسلام، فضلهم على من جاء بعدهم، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة هم خير الناس، قال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه أنهم خير ممن يجيء بعدهم، وبين صلى الله عليه وآله وسلم فضلهم لما رقى صلى الله عليه وسلم يوما على جبل أحد كما في صحيح البخاري، فارتج بهم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم له أثبت أحد أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل أصحابه، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم عد صلى الله عليه وسلم بعدما عد الأربعة الأوائل الذين هم خير وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه، عد بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. أقبل إليه يوما أحدهم قال له كما عند الترمذي، قال يا رسول الله والله إني أكون عند أهلي في ولدي وزوجي فأذكرك، يعني يمر ذكرك على بالي وعلى خاطري فأذكرك، فوالله ما تطمئن نفسي أبدا حتى آتي فأنظر إليك يا رسول الله فتطمئن نفسي. انظر شدة الحب. ثم قال لكني يا رسول الله تذكرت أننا إن دخلنا الجنة معك ستكون أنت يا رسول الله في درجة أعلى من درجاتنا، فحزنت لذلك. يعني لا يفكر فقط أنا أريد أني أجتمع معك في الدنيا، لكن يا رسول الله حتى في الجنة لا أريد أن أفارقك. فقال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فإن المرأة مع من أحب، ما دام تحبني ستكون معي يوم القيامة. قال الصحابة يا رسول الله أله خاصة؟ هل هو فقط يكون معك لأنه يحبك، أم أننا جميعا نحبك فنكون معك؟ أله خاصة أم لنا عامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل لكم عامة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن تبقى قلوب أصحابه مجتمعة. لذلك لما وقع بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين ربيعة بن كعب، كان ربيعة أصغر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بسنين، وقع بينهما شيء، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا تتعرضوا لأبي بكر ولا يؤذين أحد أبا بكر. قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد بعثني الله تعالى إلى الناس فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت، والله ما واساني أحد أو قال ما نفعني أحد بنفسه وماله مثل ما نفعني أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. واختار الله تعالى أبا بكر ليكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، كما قال الله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا، يعني أخرجته قريش من مكة ثاني اثنين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني أبا بكر معه في الغار، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لمن؟ لصاحبه. من صاحبه؟ أبو بكر. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله تعالى سكينته عليه، جعل الله تعالى أبا بكر صاحبه في حياته وسماه صاحبا له، وجعله الله تعالى صاحبا له حتى بعد وفاته. وهل تظن أن الله تعالى يأذن لمن يكون كافرا أو منافقا أو ليس مؤمنا؟ هل يأذن الله تعالى أن يكون هذا هو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره، وأن يجاوره رجل لا يكون على الإسلام؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحارب أي خصومات تقع بين أصحابه، وكان يحرص على جمع القلوب، يحرص على جمع قلبه مع قلوب أصحابه وعلى جمع قلوب أصحابه جميعا بعضهم مع بعض. وقد كان صلى الله عليه وسلم هو سيد آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه، وما ازداد آل البيت شرفا ورفعة إلا بانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم آل البيت، أي بيت؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنها وتزوجها، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم وهو سيد آل البيت، لولا أنه كان يحب أبا بكر لما تزوج ابنته رضي الله تعالى عنه، وكانت عائشة أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أقبل إليه يوما عمرو بن العاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف في معاملته ويحسن مؤاخاته، أقبل وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي عائشة. قال: لا يا رسول الله، من الرجال، من الرجال. قال: أحب الناس إلي أبوها، يعني أبا بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، إلى آخر الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يصرح أمام الناس أن أحب الناس إلي عائشة، وعائشة هي بنت أبي بكر ويحبها ويحب أباها رضي الله تعالى عنهما. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان يحرص على أن يعدل بين نسائه، فيبيت هنا ليلة وهنا ليلة وهنا ليلة. فلما اشتد به المرض كان في كل يوم يسأل، يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ رغبة في أن يستعجل أن يكون في بيت عائشة اطمئنانا إليها وأنسا بها ومحبة لها. فعلمت نساؤه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان راغبا أن يكون في بيت عائشة، وأنه يشتاق إلى ليلتها. فأذنت له نساؤه أن يتمرض في بيتها رضي الله تعالى عنها. فكانت عائشة هي التي تمرضه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبوها أبو بكر يدخل عليه صلى الله عليه وآله وسلم مرارا: بالله عليك، لو لم تكن عائشة مرضية عند الله تعالى، هل يأذن الله تعالى أن تكون هي التي ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته؟ لو لم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرضيا عند الله تعالى، هل يأذن الله تعالى أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم في مرضه لما أراد أن يقوم مرارا إلى الصلاة فلم يستطع، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، صلي بهم أبو بكر صلاة العشاء من يوم الجمعة، إذ مرض صلى الله عليه وسلم بعد المغرب من ذلك اليوم، ويصلي بهم صلوات يوم السبت وصلوات يوم الأحد. فلما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنشاط وخفة في جسده، فقام ودخل إلى المسجد، وقيل إنه أما الناس، وقيل أتم بأبي بكر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مرة إلى المسجد فوجد في المسجد عددا من الخوخات من الأبواب، قال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوختي وخوخة أبي بكر، إذانا بأن أبا بكر له حق رضي الله تعالى عنه. فمن محبته لأبي بكر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته، ومات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. لما بدأت به صلى الله عليه وسلم سكرات الموت رفعته عائشة وجعلته يتكئ عليها، فاتكأ صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وصار أعلى رأسه عند ذقنها في أسفل وجهها رضي الله تعالى عنها، وأسفل رأسه على صدرها، وقبض صلى الله عليه وآله وسلم هو على هذا الحال. تقول: قبض صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. أيأذن الله تعالى أن يموت رسوله وأحب خلقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم على صدر امرأة لا يرضى الله تعالى عنها؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ويكرم ويشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. من محبته صلى الله عليه وآله وسلم لعمر أنه تزوج ابنته حفصة، وهي كانت متزوجة من قبل وتوفي زوجها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يختار من فتيات جميلات للمؤمنين ما يشاء، ومن ذا الذي يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خطب منه؟ ومع ذلك يخطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة لمحبته لأبيها. إذن كانت علاقة سيد آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية الصحابة علاقة حميمة، أخوة ومحبة، ولم يكن بينهم شيء من الشقاق أو النفاق. ثم يولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم البنين والبنات، فيقبل إليه عثمان رضي الله تعالى عنه، فيزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى، يزوجه رقية، ثم تلبث رقية مع عثمان وتموت، فيزوجه صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى أم كلثوم. لو لم يكن صلى الله عليه وسلم راضيا عن عثمان، أكان يزوجه ابنتين من بناته؟ ثم يخطب بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه صغرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فيزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. إذا كانت علاقة آل البيت وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية الصحابة علاقة حميمة ونصب ومصاهرة وما شابه ذلك، لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يشعرون أصلا بنوع من العداوة بينهم وبين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا على ذلك، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ليقاتل اليهود، قال صلى الله عليه وآله وسلم ليلة حاصر خيبر ولم يستطيعوا أن يفتحوها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فزكاه أن الله تعالى يحبونه وأنه هو يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. مضى الناس في ليلتهم كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي ابن أبي طالب؟ وعلي بطل شجاع رضي الله تعالى عنه، فدعوا له عليا رضي الله تعالى عنه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: يا رسول الله، ويشتكي عينيه، يعني به رمد في عينيه قد غطاهما فلا يستطيع أن يرى إلا شيئا يسيرا. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه وتفل في عينيه وقام ليس به بأس. ثم قال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ إلى آخر الحديث. الشاهد، من الذي روى هذه القصة الجميلة التي فيها الثناء على علي رضي الله تعالى عنه في شجاعته وبطولته ومحبة الله ورسوله له ومحبته هو لله ورسوله؟ من الذي روى هذا الحديث؟ رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لو كان الصحابة في نفوسهم شيء على بعض لكان أبو هريرة ما يروي هذا الحديث، يكتمه. كما أنك أنت لو جلست في مجلس وأثنوا على شخص أنت تبغضه ولا تحبه وفي نفسك عليه حقد وضغينة مثلا، وأثنوا عليه وذكروا كرمه وحسن خلقه، وأنت وجعلوا يذكرون قصصا عنه، وأنت تعرف قصة لا يعرفونها عنه، إن كنت حاقدا عليه لن تذكر هذه القصة، أليس كذلك؟ لا تريد أن يزداد عزا وشرفا بذكر قصتك أنت أيضا وأن يزداد الثناء عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمحبته لعلي رضي الله تعالى عنه يروي هذه القصة في كل موطن ويصيح بها في كل مجمع، ويريد من الناس أن يعرفوها ويفهموها ويتذاكروها. لو كان في قلب أبي هريرة شيء على علي رضي الله تعالى عنه لما روى هذه القصة لغيره، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فاطمة رضي الله تعالى عنها: إن فاطمة سيدة نساء العالمين. تدري من روى هذا الحديث؟ ما رواه علي رضي الله عنه ولا فاطمة رضي الله عنها، ولا رواه الحسن ولا الحسين رضي الله عنهما، ولا رواه العباس ولا غيرهم من آل البيت، أقصد آل البيت من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. الذي رواه هو عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعموما زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون في آل بيته في مسمى آل البيت، وهم أهله صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة لو في نفسها شيء على فاطمة لما روت هذا الحديث، أليس كذلك؟ كان أي حديث يثني على فاطمة ويقول إنها سيدة نساء العالمين، يعني هي سيدة عليك يا عائشة، لو كان في قلب عائشة حقد على فاطمة لما روت هذا الحديث. لكن هذا دليل على صفاء نفوس بعضهم على بعض. كذلك لما أنزل الله تعالى قوله جل في علاه: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وغطاهما بكساء كما في صحيح مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس. من روى هذا الحديث؟ ما رواه علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم، روته عائشة بنت أبي بكر. بالله عليك، لو كان في قلب عائشة شيء من حقد أو ضغينة على أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من على علي أو على فاطمة أو على الحسن أو الحسين، أكانت تروي هذا الحديث؟ وهو يثني على فاطمة ويمدح أبناءها ويمدح أيضا علي رضي الله تعالى عنه. إن الذي يقول إن بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الشقاق أو النفاق أو ما شابه ذلك أو الخصومات أو الحقد، إنه قول باطل ولا يؤيده أي شيء من النصوص، لا من القصص الواردة، لا من صحيحها ولا من ضعيفها. بل حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها، جاءت تريد ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا لم يترك ميراثا إلا أرضا في فدك. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. قال لها أبو بكر: يعني يا فاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراثا وتلك الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدقة. قالت: لا، بل هي لي لورثته صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر: والله يا فاطمة، لا، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. يعني صلتي لك يا فاطمة وإحساني إليك وإهدائي إليك والله إنه أحب إلي من أن أهدي إلى ابنة عائشة أو إلى غيرها من أولادي. ثم قال: يا فاطمة، خذي من مالي ما شئت، أنت أغلى عندي من عائشة ومن بناتي، خذي من مالي ما شئت. انظر إلى شعوره بالأبوة لها وإلى رغبته في الإحسان، أيما إحسان، إلى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عمر رضي الله تعالى عنه كان في العطاء، لما يريد أن يوزع ثيابا على الناس أو يوزع مالا، كان يقدم الحسن والحسين على بقية الصحابة. فجاءه يوما ابنه عبد الله بن عمر، قال: يا أبتي، يعني لما تقدم الحسن والحسين وهما في مثل عمري، كلنا شباب، لماذا تقدمهما علي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إن أباهما لخير من أبيك، يعني جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أباهما لخير من أبيك وإن أمهما لخير من أمك. ثم يأتي واحد ويقول: لا، عمر كان يكره الحسن والحسين، كان يكره عليا. يا أخي، هذا يقوله عمر في خلافته، في خلافته وهو صاحب الأمر وصاحب المال وعشر سنوات وهو خليفة، ويقدم الحسن والحسين على ابنه عبد الله ويزيد في عطائهما، ويقول يا عبد الله بن عمر: أصمت، هؤلاء خير منك، أبوهم خير من أبيك وأمهما خير من أمك، لذلك أنا أقدمهما. ولما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة ولى عليا رضي الله تعالى عنه القضاء. بالله، لو كان بين عمر وبين علي رضي الله تعالى عنه حقد وضغينة، كان يوظف في وظيفة من أعظم الوظائف ويجعله قاضيا يحكم في دماء المسلمين ورقابهم وفي أعراضهم ويفصل خصوماتهم. لو كان عمر حاقدا على علي رضي الله تعالى عنه لأبعده وقال له: اذهب اسكن في مصر، اسكن في الشام، لا أراك بعد اليوم. ويستمر عمر رضي الله تعالى عنه عشر سنوات ومن خليفة، وعلي رضي الله تعالى عنه هو القاضي بين يديه وصاحب مشورته. بل بلغت المحبة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب إلى علي أم كلثوم ابنته، فلما خطبها رضي الله تعالى عنه جاء علي وشاورها فوافقت على ذلك فتزوجها عمر، ثم ولدت من عمر. طبعا أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولدت له زيد بن عمر، وكان زيد بن عمر أمه أم كلثوم، وجدته لأمه فاطمة، وأبو أمه اللي هو أبو أم كلثوم هو علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء آل البيت، ومع ذلك عمر يتزوج منهم. وولدت له زيد، فكان زيد إذا افتخر، زيد بن عمر اللي أم كلثوم بنت علي وأبوه عمر، كان زيد إذا افتخر يقول أنا ابن الخليفتين، أنا ابن الخليفتين، أبوي المباشر عمر وأبو أمي هو علي، أنا ابن الخليفتين. فولدت له زيدا وولدت له ابنة أيضا، وعلي رضي الله تعالى عنه ولد له عدد من الأبناء، من ضمن أبنائه سمى ولدا له سماه عمر، وسمى أحد أولاده بأبي بكر، وسمى أحد أولاده بعثمان. ثم يأتي إنسان ويقول لا والله هؤلاء كان بينهم شقاق ونفاق. بل زد على ذلك أن أبناء علي رضي الله تعالى عنه سموا على عمر وعلى غيره. ما هو يا جماعة، عمر تزوج أم كلثوم وأصبح صهرا لعلي، وأصبح الحسن والحسين أخوال أبناء عمر، أخوال زيد بن عمر. لذلك الحسن بن علي سمى ولده عمر، الحسين سمى ولده عمر، علي بن الحسين سمى ولده عمر، الحسن بن علي رضي الله عنه تزوج أيضا حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر عنده بنت اسمها حفصة، جدها أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل الحسن بن علي وتزوجها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان محبا للحسن والحسين، ولما أراد الحسين رضي الله تعالى عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كتبوا إليه الكتابات وقالوا تعال إلينا ننصرك ونؤيدك، وأرسل إليه من أرسل، قال معنا صحف فيها 18,000 اسم كلهم ينصرونك، وأراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لأجل أن يتولى الخلافة. من أوائل من تعلق به عبد الله بن عمر، أقبل وتشبث به، قال يا حسين لا تخرج، بالله عليك لو كان عبد الله بن عمر مبغضا للحسين كان يقول لا تخرج؟ يعني ما الذي يجعله حريصا على حياته؟ كان يقول نعم أخرج وأحكم المسلمين وما شابه ذلك، يشجع على الخروج ليصيبه ما يصيبه من ضرر، ومع ذلك يتعلق فيه، يقول له يا حسين لا تخرج لا تخرج، قال بل سأخرج، قال لا تخرج والله لمقامك هنا خير من خروجك إليهم. ثم قال بعد ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال والله لولا أن ينظر الناس إلي وإليك لتشبثت بشعرك ومسكتك عن الخروج. هذا من محبة عبد الله بن عمر للحسين بن علي. ولما قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه واستشهد في سبيل الله، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنته، ولعن الله تعالى من قتله، لما سئل بعد ذلك عبد الله بن عمر أقبل إليه قوم من الحجاج سألوه عن دم الذباب أو عن دم البعوضة، قالوا نحن حجاج ويأتي الذباب أو البعوض يقف على يدي وأنا حاج فأضربه ويسيل دمه علي، هل في ذلك حرج علينا؟ فقال لهم عبد الله بن عمر عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون تسألون عن دم البعوضة وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت بالله عليك حبا ونصرة أحسن من هذا الحب ومن هذه النصرة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل كان أيها الأحبة الكرام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضون أن يزرع أحد بينهم أي شقاق ولا نفاق. عمر رضي الله تعالى عنه لما سجي بعدما طعن، عمر كان يسير مرة في طريق من طرقات المدينة كما في البخاري، فمر بدكان فإذا فيه رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع، قال له عمر ما عملك؟ قال أنا حداد النجار. قال ما صنعتك؟ قال أنا أصنع الرحى. من أنت؟ أبو لؤلؤه المجوسي. فقال عمر له إنه قد بلغني أنا سمعت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. الرحى هما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويحرك الأعلى باليد ويطحن القمح الذي يوضع بينهم. فيقول عمر رضي الله عنه، يقول لأبي لؤلؤه المجوسي أنا سمعت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالهواء تدور بالريح. فقال ذلك المجوسي يا عمر لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. فقال عمر لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان، مقبضه من وسطه وله حدان، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. ثم أقبل في ظلمة الليل واختبى لعمر رضي الله تعالى عنه في المسجد، وفجأة لما قام عمر يصلي بالناس صلاة الفجر، خرج عليه في الركعة الثانية وطعنه 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر وفتح المنطقة التي تحت سرة عمر، وصاح عمر من حر ما يجد، وتولى المجوس يطعن الناس يمنة ويسرى حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. حمل عمر رضي الله تعالى عنه، طبعا المجوسي طعن نفسه ومات، حمل عمر رضي الله تعالى عنه ووضع على فراشه، وسأل من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. ثم بعد ذلك أوصى عمر رضي الله تعالى عنه بعدد من الوصايا، ثم مات رضي الله تعالى عنه. لما مات سجي، يعني غطي رضي الله تعالى عنه، وقف أبو هريرة وعدد من الصحابة ينظرون إليه. يقول أبو هريرة: فإذا برجل واقف ورائي وضع يده على كتفي، يعني مع شدة الزحام وضع يده على كتف أبي هريرة، وضع يده على كتفي ثم قال: والله ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني يا عمر، يا ليتني يوم القيامة إذا لقيت الله يكون عندي أعمال مثل أعمالك يا عمر. يقول: والله ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، من هذا المسجى، من هذا المغطى. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فالتفت أنظر فإذا هو علي رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي إنسان يا جماعة ويقول: لا، أصلا علي رضي الله تعالى عنه كان يبغض عمر. قلنا: طيب كيف يبغض عمر وقد زوج علي ابنته أم كلثوم لعمر؟ قال: لا، أصلا عمر أخذها غصب عن علي. طيب، ما احنا اتفقنا أن علي بطل وقوي رضي الله تعالى عنه، وهو قائد المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وله بطولات. أحد يأتي ويتزوج ابنته غصبا عنه؟ لا يعقل ذلك. ثم لو كان سيتزوجها غصبا عنه لكان بعد ذلك لما تزوجها وجلس معها فترة أقبل علي وتخلصها منه، لكنها تبقى عنده رضي الله تعالى حتى تأتي منه بأبناء. بل إن علي رضي الله تعالى عنه لما توفي عمر وبقيت زوجة عمر أسماء، عفوا، لما توفي أبو بكر وبقيت زوجة أبي بكر من بعده أسماء بنت عميس، أول ما انتهت من عدتها تزوجها علي رضي الله تعالى عنه وجاءت منه بأولاد. فلو كان علي رضي الله تعالى عنه مبغضا لأبي بكر لكان أي شيء يذكرها بأبي بكر لا يرضاه أبدا. أسماء بنت عميس جاءت بأولاد من أبي بكر وجاءت بأولاد من علي، إذن أولاد علي وأولاد أبي بكر هم إخوان من الأم، أليس كذلك؟ هذا يدلكم يا جماعة على شدة القرب والمحبة والتآلف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة قام بين الناس خطيبا وقال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم. يكلم الناس الذين يخطب بهم، فيهم بقايا من الصحابة وكثير من التابعين، يقول: فما أرى أحد منكم يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكروا الله هملت عيونهم ومادوا كما يميد الشجر في اليوم العاصف رجاء الثواب وخوف العقاب. يعني أن عليا في خلافته يمدح من سبقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سبقه؟ سبقه أبو بكر، سبقه عمر، وسبقه عثمان. ولما اجتمع من اجتمعوا من الخوارج وغيرهم اجتمعوا على بيت عثمان رضي الله تعالى عنه ليقتلوه، مباشرة أخذ علي رضي الله تعالى عنه السلاح وأعطى للحسن وأعطى للحسين وقال: اذهب ودافع عن عثمان. لو كان مبغضا لعثمان أو متمنيا لمقتل عثمان ليتولى هو الخلافة أكان يرسل أبناءه وفلدة كبده وسيد شباب أهل الجنة ويقول: اذهب دافع عن عثمان؟ حتى إذا وصل إلى دار عثمان وعدد من الصحابة أيضا أرسلوا من أرسلوا لأجل أن يقاتلوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما وصلوا إلى دار عثمان قال عثمان: والله لا يسكب ولا يسفك دم لأجل الدفاع عني. ومنعهم من ذلك وخشي عثمان رضي الله تعالى عنه أن يظهر بين الصحابة حرب بسببه حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وهو على ذلك. إذن كانت نفوسهم أيها الإخوة والأخوات مجتمعة، وكانت قلوبهم متحابة، وأي إنسان يأتي اليوم مع الأسف يريد أن يستحدث قصصاً أو أن يكذب ويؤلف قصصاً أو أحياناً أن يأتي وينظر في التاريخ ويأتي إلى بعض القصص، إما القصص المكذوبة أو القصص الموضوعة أو الروايات الضعيفة أو الروايات الصحيحة التي لها مخارج ومعاني متعددة، ويبدأ يفسر يقول أصلاً أبو بكر لما قال هالكلام قصدك كذا وكذا. سبحان الله، أنت رب العالمين، تعلم ما الذي في قلبه وما قصده، وما علمت قصده إلا بعدما مات بأكثر من 1000 سنة. ثم يأتي ويقول أصلاً عمر لما فعل ذلك كان قصده كذا. يا جماعة، علي لما سئل الشافعي رضي الله تعالى عنه، سئل عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال للسائل: يا أخي، تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا. ما دام الله تعالى لم يوجدنا في الحياة معهم وأخرنا عنهم ولم نشهد المعارك التي بينهم، يا أخي لماذا نحن نبعث أنفسنا الآن حكاما وقضاة نقضي بينهم؟ تلك فتنة، خلاف، مشكلة وقعت بين الصحابة، تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا، نحن أيضا نمسك ألسنتنا عن الوقيعة فيها. بل كان الصحابة أيضا بعد كبار الصحابة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا متحابين ويقدرون لآل البيت قدرهم. لما مات الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يطوف في الأسواق ويقول: اليوم مات سيد المسلمين، اليوم مات سيد المسلمين، فابكوا أيها الناس، فابكوا أيها الناس. هذا كلام يا جماعة أبي هريرة. لو كان في قلب أبي هريرة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقد أو ضغينة لما سماه بسيد المسلمين. كان يفرح لما يموت الحسن، لكنه يبكي ويقول: أيها الناس ابكوا، اليوم مات سيد المسلمين. ورأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحسن مرة فأكب عليه يقبل مواضع من جسده ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. يعني المواضع التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن في صغره، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسن من الحسن بسنوات، يأتي أبو هريرة وهو كبير في السن ويقبلها من الحسن ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. إذن أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى لما اختار هؤلاء الصحابة الكرام لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اختارهم الله تعالى فأحسن اختيارهم. ولا يمكن أن نقول إن الله تعالى جل في علاه أخطأ في الاختيار، فاختار رجلا أصبح خائنا، واختار رجلا انقلب منافقا، واختار رجلا ثالث ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة أصلا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون المحبة لبعضهم، لكن أول ما مات ازدادت الأحقاد ووقعت الحروب وكفر بعضهم بعضا. يا أخي سبحان الله، نحن اليوم في عصرنا لو أن رجلا صالحا أمامنا وله عدة أبناء، ونرى أبناءه أمامنا في كل موطن يتكلمون بالكلام الحسن ويصلون في المسجد، فلما مات ارتد أبناؤه على عقابهم وأصبحنا نرى هذا متعاطيا للمخدرات، وهذا سارقا، وهذا متعرضا لأعراض المسلمين وهاتكا لأعراضهم، لقلنا: والله فلان ما أحسن تربية أبنائه، شوف أول ما مات فسدوا، ما أحسن غرس المعاني الطيبة فيهم ولا أحسن تربيتهم من صغرهم، إنما كانوا فقط يظهرون أمامه أنهم صالحون، ونذم أباهم أنه ما أحسن تربيتهم ولا أحسن الأسلوب الجيد في غرس المبادئ الحسنة في نفوسهم. ثم نأتي ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مات ارتد عدد من الصحابة من بعده، وهم أصلا كانوا في قلوبهم شقاق وحقد في قلوب بعضهم على بعض، لكنهم كانوا يظهرون أمامه المحبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف يربي أصحابه، ولما الله سبحانه وتعالى ينظر في قلوب العباد فيرى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خير هذه القلوب فيختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان يا جماعة هذا اختيار ربنا عز وجل، نأتي ونذم هذا الاختيار ونقول لا، بل كان بينهم شقاق ونفاق وخصومات، وهل سيختار الله تعالى أناسا تكون هذه قلوبهم بهذا الفساد؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني تحت شجرة الرضوان في الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400 صحابي، خرجوا محرمين ملبين يريدون العمرة، فمنعتهم قريش ووقفت أمامهم، ولبث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقتا قبل أن يدخل مكة يتشاور مع أصحابه. قالت له قريش: ابعث إلينا رجلا نتفاهم معه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. تأخر عثمان رضي الله تعالى عنه فأشيع أنه قتل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لما منعته قريش من الدخول فيه وبقي في الحديبية. بعث عثمان لما طلبت قريش رجلا، كان عثمان رجلا محبوبا في قريش، بعثه فتأخر عثمان، فأشيع أن عثمان قتل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني ما هذه الحيلة؟ تقولون ابعث إلينا رجلا نتفاهم معه وتقتلونه؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة على الموت، يقول: بايعوني أن نكون جيشا الآن يدخل إلى مكة، وبايعوني أن تقاتلوا حتى الموت. وجعل الصحابة يقبلون ويبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بعض المنافقين تخلفوا عنه، الذي قال: والله أنا بعيري ضايع سأذهب أبحث عنه، والذي تولى عنه. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي، على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، عثمان كان في مكة، على رأسهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعدد من الصحابة. فأنزل الله تعالى قوله: لقد رضي الله عن من؟ المؤمنين، فسماهم مؤمنين. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان والحب لنصرة الدين والتعظيم لقدر الله سبحانه وتعالى والرغبة في القتال في سبيل الله، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبين الله عز وجل أن هؤلاء هم من المؤمنين، بل في آيات أخرى مدح الله تعالى المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين في سبيل الله ومدحهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. شوف، في هذه السورة ذكر الله تعالى ثلاث آيات: الآية الأولى تتكلم عن المهاجرين، الثانية تتكلم عن الأنصار، الثالثة تتكلم عنا نحن، عني أنا وأنت. اسمع، قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ومدحهم وأثنى عليهم، هذا القسم الأول، يعني أبا بكر وعثمان وعلي وعدد من الصحابة الذين جاءوا مهاجرين. ثم قال الله تعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني الأنصار، ومدحهم في آية. ثم قال عز وجل بعدها: والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن، يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا بس نحن لا، ولمن؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني يا رب اغفر لنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما الذي سبقنا بالإيمان؟ المهاجرون والأنصار، كل من كان حقيقة يعتقد مثل هذا المعتقد من الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وتعظيم قدرهم ونكل ما وقع منهم من مشاكل إلى الله سبحانه وتعالى، ونهتم نحن بقضيتنا اليوم، بقضية نصرة الإسلام، ينبغي أيها الأحبة الكرام على المسلمين اليوم، بل ينبغي على كل من يتجه إلى القبلة، كل من يتجه إلى القبلة وكل من يسمي نفسه مسلما، ينبغي أن يجمعوا قلوبهم على قلب واحد ضد الأعداء الذين لا يتسمون بالإسلام ولا ينتسبون إليه من اليهود والنصارى، وأن نجتمع على مدح من مدحهم الله والترضي عمن ترضى الله تعالى عنهم في كتابه، ونجتمع على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اعتقاد تمام هذا القرآن وكماله وحفظه وأنه لم ينقص ولم يعبث به، وعلى الترضي عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بعفتهن وكرامتهن ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن، وأن نبتعد عن تنقص أحد من هؤلاء ونكل ما وقع بينهم إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت اهتم بما أمرك الله تعالى به، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بالمعروف انهى عن المنكر، ادعو إلى الله، انصر الدين، اقرأ قرآن، ودع ما وقع في التاريخ إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي قدر هذه الأقدار، وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله تعالى أن يرفع قدرهم وأن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم في جنته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إني أسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين ويبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا البلد الطيب البحرين، اللهم احفظها بحفظك وكلاها برعايتك، اللهم احفظها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب أهله مع ولاتهم على طاعتك، اللهم اجمع قلوب أهله مع ولاتهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهم سوءا فرد كيده في نحره، واحفظ جميع بلدان المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.